بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخذنا في درسنا الماضي معرفة دين الإسلام ومعرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. فما هو الدين؟ هو ما أمر الله به على ألسنة رسله، وديننا هو دين الإسلام وهو دين جميع الأنبياء. والدليل أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. ما تعريف الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، أي توحيد الألوهية وجميع أنواع التوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، لابد من التبري من الشرك وأهل الشرك. الأصل الثالث معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. فما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ عند من؟ ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ عندك؟ ها؟ ارفع صوتك. شهادة أن محمد رسول الله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، ومقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ومعرفة نبينا يقتضي معرفة نسبه وبلده ومهاجره، ولكن أهم شيء هو معرفة ماذا؟ مبعثه. فأما اسمه فله أسماء. كم عدد أسمائه عليه الصلاة والسلام؟ 9، واختلف في العاشر وهو المتوكل. 9 أسماء عليه الصلاة والسلام، والعاشر هو المتوكل. وما زاد عبارة عن إيش؟ أوصاف له عليه الصلاة والسلام. بعضهم يسميه رؤوف، بعضهم يقول رحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هي صفات. أما أسماء فهي 9، والعاشر مختلف فيه. أشهرها محمد. وما معنى محمد؟ أي كثرة خصاله الحميدة. وأيضا له معنيان: أنه يحمد أكثر مما يحمده غيره، يحمد أكثر مما يحمده غيره، يحمد الله سبحانه وتعالى. كنيته أبو القاسم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. ما اسم المطلب؟ عبد المطلب، اسمه شيبة الحمد. فلماذا سمي بعبد المطلب؟ لما قدم به عمه المطلب من أين؟ من الشام، جاء وقد تغير وجهه فظنوه عبد الله، فقالوا عبد المطلب، فعلق به ذلك الاسم. ابن هاشم، واسم هاشم عمرو، وإنما سمي هاشم لأنه يهشم الثريد الذي هو الخبز مع اللحم، وهاشم من قريش. ابن هاشم ابن عبد إيش؟ مناف. من يسرد النسب بعد ذلك؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. من قد سمع بعضكم النسب؟ ها، عندك يا فضل. ابن عدنان. استحب العلماء حفظ هذا النسب إلى عدنان، وعدنان من ذرية من؟ من ذرية إسماعيل، واختلفوا في ما بينهما. وقريش من العرب، العاربة والمستعربة. المستعربة، العرب نوعان، عاربة ومستعربة. من هم العاربة؟ قحطان أهل اليمن، عاربة، عرب عاربة. ومن هم المستعربة؟ أنا المستعرب عدنان، من كان من نسل عدنان. وأيهما أفضل، العاربة أو المستعربة؟ أنا عيم المستعربة. إيش دليلك؟ العاربة أصل. إيش الدليل عندك يا عبد الله؟ عبد الله الآخر، عبد الله غازي، ارفع صوتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة من ذرية عدنان عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الأنساب كما في حديث واثلة بن الأسقع: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. رواه مسلم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أحسنتم. اليوم سنقرأ أصل الدين وقاعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: أصل الدين وقاعدته. قال المصنف رحمه الله: أصل الدين وقاعدته أمران. أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. قال الشارح وفقه الله: قوله أصل الدين وقاعدته، أي أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التي ينبني عليه غيره ويتفرع منه سواه، ولا يصح عمل ولا قول إلا به. أمران، أي أمران عظيمان، وهما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله التي خلق الله الثقلين لأجلها. إذن هذان الأمران الذي يدور عليه الإسلام، الدين قاعدته وأصله يدور على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الأول أمر بعبادة الله، والثاني النهي عن الشرك بالله. فهذان الأمران هما معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله. وقوله الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، أي إفراده بالعبادة كلها له. والعبادة لغة التذلل والخضوع والإنقياد، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك من العبادات، فيجب إخلاصها وإفرادها لله وحده لا شريك له. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. كل عباداتك لله سبحانه وتعالى. وكل رسول أرسله الله إلى قومه أول ما يأمر به هو إفراد الله بالعبادة دون من سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له قبل فرض الصلاة وغيرها من الشرائع، لأن التوحيد أساس الملة وأصلها. وقوله: والتحريض على ذلك، أي على عبادة الله وحده لا شريك له، والحث على ذلك، والصبر والمصابرة على الدعوة إلى التوحيد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده. وقوله: والموالاة فيه، أي في التوحيد. والموالاة هي الموادة والمصادقة، والنصرة ضد المعاداة. فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد وبضعفها يضعف. فيجب على المسلم موالاة أولياء الله ومحبتهم، لأن ذلك من لوازم لا إله إلا الله. إذن لابد أن تحب كلمة التوحيد، وتحب أهلها، تواليهم، تحب المسلمين، تحب الموحدين، في قلبك منزلة ومحبة لهم بسبب توحيدهم لله. هذا من لوازم التوحيد. وتكفير، وقوله: وتكفير من تركه، أي من ترك التوحيد. الذي يترك التوحيد تكفره. فمن لم يفرد الله بالعبادة فهو كافر، كائنا من كان، ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار. ومن لم يكفره أو شك في كفره بعد قيام الحجة فهو كافر مثله. نعم، تارك التوحيد كافر بالله رب العالمين. الذي لا يوحد الله، يعبد الله ويعبد صنما، يعبد وثنا، يعبد بقرة، يعبد ضريحا، يعبد صنا غير ذلك، حجرا، شجرا، هذا مشرك. فما إذا أقيمت عليه الحجة، إذا أقيمت عليه الحجة، توافرت الشروط وانتفت الموانع، خلاص بلغته الحجة فهو كافر. ومن لم يكفر الكافر الواضح كفره المجمع على كفره فهو كافر كما سيأتي في نواقض الإسلام. وقوله الثاني أي الأمر الثاني الذي يبنى عليه دين الإسلام هو الإنذار أي الإعلام بتخويف وتحذير شديد، هذا معنى الإنذار. الإنذار إعلام مع تخويف، إذا أردت أن تنذر قوم إيش تفعل؟ تعلمهم مع تخويف لهم. فإذا أعلمت أناس دون تخويف هل يسمى إنذار؟ لا، هذا يقال أعلمهم وبلغهم وأرسل إليهم رسالة فقط. لكن إذا أنذرتهم، أبلغتهم خطورة الشرك، خوفتهم من الشرك، حذرتهم من الشرك، بينت لهم عقوبة الشرك تخويفا، هذا يسمى إنذار، الإعلام بتخويف وتحذير شديد والنهي الأكيد والوعيد الشديد عن الشرك في عبادة الله، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. وأول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأول أمر طرق سمعه بالإنذار عن الشرك، قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك. إذن أول آية، هذه الآية من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية بها أرسل عليه الصلاة والسلام، فإنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فأول آية طرقت سمعه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإرسال هي هذه الآية قم فأنذر، أي عن الشرك بالله، أنذر الناس عن الشرك. فدل على أن النهي عن الشرك أعظم شيء نهي عنه وأول ذنب حذر منه، لأنه بدأ به ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. والنذارة عن الشرك مقدم على الدعوة إلى التوحيد، لأنه مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولأن هذه الآية تقتضي ذلك، فإنها بدأت بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجوده لأنه ينافيها. فلو وجدت العبادة والمنافي وهو الشرك موجود لم تصح ولم تنفع. نعم، العبادة لا تصح إلا مع إيش؟ لا تصح العبادة إلا بالتوحيد ولا تصح مع الشرك. قال ثم ثنى بالتوحيد بقوله وربك فكبر، بعدما قال فأنذر قال وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات وهو المقصود ولا يرفع عمل إلا به. وقوله والتغليظ في ذلك أي في الشرك، تغلظ في الشرك، هذا مهم على الدعاة إلى الله أن يعظموا جانب الشرك، لأن بعض الناس لو زنى الإنسان، لو سرق أقاموا الدنيا وقعدوها، كيف يزني كيف يسرق، ولو أشرك ما يفعلون ذلك، لو ذهب إلى الولي زار قبر الضريح، زار الضريح الذي في بلاد عدن في عيدروس مثلا، عيدروس نعم زار، أو مثلا زار قبر عبد القادر الجيلاني، أو زار في اليمن الذي في منطقة يفرس، من هو الذي في هذا؟ في يفرس ابن علوان في يفرس، ما في شيء، زيارة الصالحين، ما يعظمون هذا الشيء. لو زار الإنسان أو لو أشرك الإنسان وقع في الشرك ينبغي أن يقام عليه الأمر العظيم والتخويف الشديد والتغليظ كما قال الشيخ، والتغليظ في ذلك أي في الشرك والتجديد في النهي عنه وعن أسبابه وذرائعه الموصلة إليه، لأنه أعظم الظلم وأبطل الباطل، ومع ذلك فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن بالرب العالمين جل وعلا وتقدس. والشرك أقبح المعاصي وأشنعها على الإطلاق، لأنه يقتضي تسوية المخلوق الناقص من كل وجه بالخالق العظيم الكامل من جميع الوجوه، فسبحان الله وتعالى عما يشركون. ولذلك كانت جميع الذنوب تحت المشيئة، جميع الذنوب تحت مشيئة الله إلا الشرك، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله. وقوله والمعاداة فيه، إذن الشرك تبغضه تحذر منه تغلظ في ذلك، أيضا والمعاداة فيه تعادي فيه، أي في الشرك وأهله. لا يجوز لمسلم أن يحب الكافرين، أن يحب المشركين، أن يقرب منهم، أن يوادهم. يجب عليك أن تعادي المشركين وتبغضهم، ويكون في قلبك بغض وشحناء وعداوة وبغضاء للمشركين شديدة مهما كانوا، ولو كانوا أقرب الناس إليك. كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بيننا وبين المشركين عداوة وبغضاء أبدا مستمرة إلى الأبد، حتى تؤمنوا بالله وحده. متى تنقطع؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا دخلوا في الإسلام فإنهم حينئذ تذهب ما بيننا وبينهم العداوة. ليس بيننا عداوة وبين المشركين والكفار إلا من أجل دين الله، إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. ليس بيننا وبين أي كافر عداوة وبغضاء إلا لأجل دين الله سبحانه وتعالى، نبغضه في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يبغض أهل الشرك ويعاديهم ويصارمهم ويقاطعهم، سواء كانوا قريبين أم بعيدين، فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب. فالمسلم ولو كان بعيد الدار، مسلم ولو كان يعيش في طرف العالم، فهو أخوك في الدين، بينك وبينه محبة وقرب وإخاء ومودة وألفة، وأنت تعيش في المشرق وهو يعيش في المغرب. والكافر ولو كان أخاك في النسب، ولو كان داخل بيتك أخا لك في النسب يعيش في داخل البيت، فهو عدوك في الدين، تبغضه أشد مما تبغض غيره من الأشياء المبغوضة. أبغض إليك من كل شيء مبغوض البغضاء في الدين. وحرام على كل مسلم ومسلمة موالاة الكفار، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. وقد نفى الله الإيمان عمن يواد الكفار ويحبهم، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم، الآية. وقوله وتكفير من فعله، أي من فعل الشرك. إذا فعل الإنسان الشرك نكفره. فاعل الشرك الذي أقيمت عليه الحجة نكفره، نقول هذا كافر إذا أقيمت عليه الحجة، توافرت الشروط وانتفت الموانع. ومن لم يكفر المشركين، المشركون الذي لا يكفرهم أو شك أو توقف في كفرهم فهو كافر مثلهم كما سيأتي. نعم، الكفار والمشركين يجب على المسلمين أن يكفروهم. فاليهود نكفرهم، النصارى نكفرهم، كل من أشرك بالله فهو كافر عندنا، لا نشك في كفره، إلا إنسان من المسلمين أي يعتنق دين الإسلام، التبس عليه الأمر أو ما بلغته الحجة، عنده جهل، عنده خطأ، عنده من موانع التكفير، فهذا نتوقف في كفره. وما عدا ذلك لا نتوقف ولا نشك في كفر من أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وجميع ما قرره المصنف رحمه الله في الأمر الثاني فهو يقابل ما في الأمر الأول. إذن هما أمران متقابلان. الأمر الأول إيش؟ الأمر بعبادة الله، ضده النهي عن الشرك بالله. الأمر الأول وإيش؟ والتحريض على ذلك، على الأمر بعبادته، وفي الشرك والتغليظ في ذلك. الأمر الأول والأمر إيش؟ أو ماذا؟ والتحريض على ذلك وتكفير من تركه، والموالاة فيه وتكفير من تركه. الأمر الأول تكفر من ترك التوحيد، وفي مقابل الأمر الثاني إيش؟ وتكفير من فعله. قال فهو يقابل ما في الأمر الأول، فالأمر بالتوحيد وعبادة الله وعبادة، فالأمر بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له يقابله النهي عن الشرك والإنذار عنه، والتحريض على التوحيد يقابله التغليظ في الشرك، وهكذا ما شاء الله. إذن هذا هو أصل الدين وقاعدته ما يتعلق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أمران عظيمان عليهما يدور الإسلام. وهنا سؤال يقول السائل: الذي يعيش بين أظهر المشركين فهل نكفره اتباعا لهم من دون أن نقيم الحج عليه؟ الذي يعيش في أوساط المشركين في أوساط الكفار، هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مشرك هو بنفسه لا ينتسب إلى الإسلام، إنسان يعيش في أوساط الكفار في أوساط المشركين ما يعتنق أصلا دين الإسلام، ولد ونشأ على اليهودية، ولد ونشأ على النصرانية، ولد ونشأ على الإلحاد، ولد ونشأ على المجوسية، المهم رجل في بلاد الكفار غير مسلم لا ينتسب إلى الإسلام ولا يعرفه، فهذا هل نقول إنه كافر مشرك أو نحتاج إقامة الشروط وانتفاء الموانع؟ لا، ما يحتاج إقامة الشروط وانتفاء الموانع، هذا مشرك بلا خلاف ولا إشكال، هذا كافر مشرك، حكمه في الدنيا عندنا أنه من الكفار والمشركين أو من غيرهم من الملاحدة، ما نشك. خطأ خطأ أن يقول الطالب نحتاج أن نقيم الحج عليه، لا، هذا هو أصلا لا ينتسب إلى الإسلام، هو مشرك كافر، فهذا حكمه في الدنيا عندنا أنه كافر. لو مات هل نصلي عليه؟ لا، ولا نصلي عليه ولا ندفنه ولا هذا مشرك ظاهر. طيب بقي في الآخرة، كيف حاله في الآخرة؟ هذا أمر إلى الله، الله سبحانه وتعالى يعلم بحاله، إن كان قد وصلته الحجة إلى النار، إن كان قد بلغته الحجة وقيمت عليه الحجة، الله سبحانه وتعالى يدخله إلى نار جهنم، وإن كان لم تصله الحجة الله سبحانه وتعالى يعلم بحال الناس، يعرف أن هذا الرجل ما أحد جاء نصحه، ما بلغه الدين، ما يوم طرق سمعه الدعوة إلى التوحيد، هذا يوم القيامة يمتحن، يمتحن ويختبره الله سبحانه وتعالى، أو يفعل الله سبحانه وتعالى به ما يشاء. لكن في الدنيا حكمه إيش؟ كافر مشرك، نكفره ولا نشك في كفره. فمن هو الذي نقيم عليه الحجة؟ نحن دائما نسمع في كلام العلماء لابد من إقامة الحجة وهي اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، هذا في حق من؟ في حق المسلم، في حق الذي من المسلمين وفعل أمرا مكفرا أو وقع في الشرك. فإن كان الذي يعيش في بلاد الكفار والمشركين من الصنف الأول انتهينا، ما نحتاج نقيم الحجة عليه، نحن نعامل معاملة الكفار والمشركين، يهودي يهودي كافر، نصراني نصراني كافر، ما عندنا إشكال. فإن كان الذي يعيش في بلاد المشركين القسم الثاني، احنا قلنا على حالين، الحالة الثانية أن يكون عايش في بلاد الكفار وهو مسلم ينتسب إلى الإسلام. ما هو دينك؟ يقول دين الإسلام، أنا من المسلمين، أصلي وأصوم وأفعل بخصال الإسلام، وقع في الشرك، ها وقع في شرك من أمور الشرك، وقع في الشرك، وقع في الكفر والعياذ بالله، هنا نحتاج إيش؟ أن نقول إيش؟ نقيم إيش؟ الحج عليه. ربما أخطأ، ربما تأول، ربما عنده جهل، ربما ربما إلى آخره، فهنا نحتاج نقيم الحج عليه. إذن إقامة الحجة تكون في من كان على الإسلام وعمل عملا من أعمال الكفر أو الشرك، هنا نقيم الحجة عليه. وأما من كان ليس من أهل الإسلام فهذا من أصله لا نحتاج إلى هذا الأمر، فهو من المشركين عندنا. فمن دخل في الإسلام، هذه من القواعد ستأتي معنا إن شاء الله، باب نواقض الإسلام سيأتي في هذا الكتاب، كتاب جميل. فمن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، هذه قاعدة. وأما من كان من الكافرين فهذا عندنا من الكافرين لا إشكال في ذلك. بارك الله فيكم. نعم هو هذا قد ذكرنا، الذي يعيش في بلاد الكفار إن كان مسلم، إما مسلم من أصل تلك البلاد، مسلم من أصل تلك البلاد أسلم وهو أصله أمريكي، أصله مثلا فرنسي، أصله إيطالي أسلم، أو أنه من المسلمين رحل إلى بلاد الكفار، عربي رحل إلى بلاد بريطانيا أمريكا فرنسا، الحكم واحد. إذا وقع في الشرك الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني أو العربي الذي رحل إلى بلاد الكفار، إذا وقع في الشرك وهو مسلم يقول أنا من المسلمين وأدين الله لله بالتوحيد، وقع في الشرك والكفر نقيم الحج عليه، نقيم الحج عليه لأنه مسلم، نحتاج نقيم الحج عليه، ربما أخطأ ربما جهل ربما تأول، بخلاف الذي هو إيش؟ كافر من أصله، كافر من أصله لا يعرف لله عز وجل توحيدا، فنفس الأمر يعود إليه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.